السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وإياكم لحضور هذا المجلس الكريم على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هنحاول بقدر المستطاع إن احنا نجاوب على الأسئلة بتاعتكم اللي وردت، الأسئلة المتعلقة بالأمور التربوية والأخلاقية والسلوكية الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهنحاول بقدر المستطاع ان احنا نضع لها حلول باذن الله تبارك وتعالى. السؤال الاول، هل من شروط التوبه العمل الصالح بعد التوبه، ولا التوبه هي الندم وحسب؟ السؤال ده طبعا بيتكرر كتير. هل انا النهارده لو اذنبت ذنب وعايز اتوب الى الله سبحانه وتعالى، هل اكتفي بالتوبه اللي هي عباره عن ندم قلبي وبس، ولا لا؟ وانا احاول اجاوب على السؤال ده، ويا رب كده يعني اعرف ان انا اوفي السؤال ده حقه باذن الله تبارك وتعالى. اللي يتتبع ايات القران هيجد ان في ملمح مهم جدا في ايات القران متعلق بالتوبه. هيجد مثلا قول الله تبارك وتعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا. هيجد دايما في ايات القران، في ايات سوره الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا ربنا سبحانه وتعالى علق المغفرة والرحمة على من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هتلاقوا دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم على مسألة التوبة بيقرن معها دايما مسألة الإصلاح اللي هو العمل الصالح واجتهاد الإنسان في العمل الصالح وأن يصلح بعدما أفسد. واللي يتتبع برضو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيجد المعنى ده واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى أتبع السيئة بعمل صالح. وفي حديث أبي طويل شطب الممدود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل ذنوبه كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له؟ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلت: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعمل تترك السيئات، تترك السيئات وتفعل الحسنات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. الله، إيه الحكاية؟ وفي حديث معاذ هنجد النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، قال: إذا أسأت فأحسن. وهنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم برضو في بعض الوقت هذا الحديث يقول له: إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. لو غلط قدم عمل صالح. حتى إن بعض المتخصصين من علماء السلوك لما جم يتكلموا على قضية التوبة وشروط التوبة قالوا إن بعد استقراء النصوص دي كلها من القرآن والسنة إحنا بنقول إن من شروط التوبة، إحنا بنقول إن شروط التوبة ثلاثة: الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم. قال: لا، ده شروط ممكن تكون اكتر من كده، ومن الشروط اللي ينبغي ان هي توضع في التوبة الصحيحة ان الانسان يعمل بعدها عمل صالح. فهل يا ترى انا لازم اعمل عمل صالح؟ اللي يستقرئ ايات القرآن والسنة يجد المعنى ده فيها. طب ما هو ده يدينا امرين مهمين. الامر الاولاني هو ليه الشريعة قالت لنا بعد التوبة اجتهد في العمل الصالح؟ والحاجة التانية ايه العمل الصالح؟ ايه هو تحديد العمل الصالح اللي يكون متعلق بهذه التوبة؟ فدول سؤالين مهمين اتفتحوا لينا من خلال السؤال ده. ابتداء ليه العمل الصالح؟ تعالوا ببساطة خالص افهمكم. انا لو عندي حد النهاردة لا قدر الله ربنا يسلم يا رب بكل اهلنا اللي ماشيين على الطرقات، ربنا يسلمهم ويحفظهم يا رب. انا لو عندي حد النهاردة راكب العربية بتاعته وعمل حادثة على الطريق، نزف دم، لما نزف دم كتير اول حاجة لما بيروح المستشفى بيعملوا معاه ايه؟ هو اول حاجة بيعملوها معاه ان هما ينقلوا له دم مكان الدم الكتير اللي هو خرج منه،
صح؟
صحيح مليون في المية. هو بالظبط ده نفس المعنى عندنا في الذنب. لازم نفهم كويس جدا ان الذنب ده هو عبارة عن طعنة في القلب. القلب بينزف، بس بينزف مش بينزف دم، وانما ينزف ايمان. علشان كده هتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وفهمنا ان فعل الذنوب بيخرج اجزاء من الايمان من القلب، وكل ما كان الذنب كبير كل ما كان خروج الايمان واضح. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، قال ان العبد اذا زنى نزع منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة، فان تاب عاد اليه ايمانه. ده دلالة ان في جزء من الايمان بيخرج من قلب الانسان على قدر الذنب. فهو ديننا بيقول لنا ان الايمان ده بعد ما انت حصل لك نزيف ايماني بسبب الذنب، الشريعة قالت لنا اجتهد في العمل الصالح، لان العمل الصالح ده هو اللي هيرجع مستوى الايمان زي ما كان، لان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة، فانت هتعمل طاعة معينة علشان تزود الايمان مرة تانية. فهمت فلسفة الاسلام ليه بعد التوبة يكون في عمل صالح؟ مش دي بس، فلسفة الاسلام ايضا زي الامام الغزالي وابن القيم وابن الجوزي وغيرهم قالوا كمان ان الانسان بعد الذنب عنده حالة من حالات ضعف الايمان. ضعف الايمان دي بتخلي، او ضعف الايمان ده بيخلي الانسان ممكن يرجع للذنب مرة تانية. وعودة الايمان للقلب بتكون سبب لعصمة العبد من الوقوع في الذنب ده. وهديك لها مثال، الانسان اللي عمل حادثة واتنقل للمستشفى بيدخلوه عناية مركزة. ليه العناية المركزة؟ لان الانسان ده هو عنده بعد النزيف والتعب والالام والامراض اللي المت بجسمه بسبب الحادث ده، هو معرض ان اي فيروس يكون قريب منه يأذيه، لان جهاز المناعة بتاعه ضعيف. فقالوا هكذا ايضا حال الانسان لما بيقع في الذنب، جهاز المناعة الايمان وعنده ضعيف، ان ما كانش يلحق يقوي جهاز المناعة فاي فيروس عدوى امراض، يعني امراض ذنوب معاصي، هيعدي عليه يخليه يقع في الذنب مرة تانية. وده تلاحظوه دايما في الانسان لما يكون وصل لمرحلة اليأس بعد الذنب، اي ذنب بيتعرض عليه بيروح يعمله، ما هي بايظة بايظة. فعلشان فلسفة الاسلام بيقولوا ايه؟ ان من فلسفة الاسلام في عمل صالح بعد ذنب علشان جهاز المناعة اللي هو الايمان يرجع يقوى مرة تانية، وبالتالي الانسان يترك الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الى اخر حديث. فقالوا ان الايمان كل ما كان متوفر في القلب ده بيوصل الى ان الانسان يرفض الذنب. طب انا دلوقتي عندي نزيف ايماني بسبب المعصية اللي انا عملتها، اعمل ايه؟ قالوا على طول يبقى لازم يبقى فيه عمل صالح بعد هذا الذنب. لو عملت العمل الصالح ده ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين الذنب. علشان كده هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يدعو فيقول واسألك من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فقالوا دي من فلسفة الإسلام كمان. قالوا الأمر الثالث، وده من أهم الأمور بالنسبة لي، قالوا إن مش المشكلة دايما في الذنب إن أنا وقعت فيه، ولكن مشكلة الذنب الأساسية إن عارفين الشيطان بيلعب على حتة مهمة قوي في الذنب للأسف قل من ينتبه لها. إيه الحتة دي؟ هي حتة إنه مش وقع في الذنب بس، بل يملأ قلبك حب الذنب. يعني قلبك ده يبقى مليان حب للذنب. فلو قلبك أحب الذنب انت هيبقى صعب عليك أصلا ان انت تسيبه، ويدي المشكلة الكبيرة قوي. فرق كبير بين فعل الذنب وبين حب الذنب. اي حد بيعمل الذنب هو من جواه بيتضايق وزعلان، انما الانسان لو أحب الذنب بقت مصيبة. مصيبة ليه؟ جالي احد الشباب هو متزوج، اتعرف على واحدة برضه متزوجة وحبوا بعض حب جامد جدا، حصل تجاوزات كبيرة جدا. جالي في رمضان بيقول لي انا من كتر ما انا قلبي متعلق بالذنب وبيحب الذنب انا مش قادر ارفع ايدي اقول يا رب اصرف الذنب ده عندي. شوف 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 حب الذنب وصل لايه. قالوا فمن رحمة ربنا انه ارشدنا بعد الذنب ان احنا نعمل اعمال صالحة كتير. قالوا ليه؟ قالوا ان الذنب ده او حب الذنب ده هو عامل زي الخفاش اللي ما يقدرش يعيش الا في الاماكن المظلمة. انا لو عندي مكان ده انا ظلمته ودخل خفاش، الخفاش ما بيعرفش يعيش الا في الاماكن المظلمه، فلما بيعيش في الاماكن المظلمه انت انا جيت بقى مسكت عصايه المقشه وبجري ورا الخفاش، هجري وراه هنا يجي لي هنا، هجري وراه هنا يجي لي هنا. وده حال الانسان فعلا اللي اشرب قلبه حب الذنب، زي ما ربنا قال المعنى ده في القران كتير، وشربوا في قلوبهم العجل حبوه. فمهما سيدنا موسى كلمهم لا، مهما سيدنا هارون كلمهم لا، هم احبوا الذنب. فهنا العلماء بيقولوا ايه؟ قالوا الخفاش اللي عاش في المكان الضلمه ده احنا لو عايزين نخرجه نخرجه ازاي؟ قال لك كل اللي عليك انك تولع النور بس، اذا يعني اذا ولعت النور هتكون النتيجه الخفاش ده لن يتحمل البقاء في الاماكن التي هي فيها نور. هكذا ايضا الذنب، حب الذنب ما بيتعلقش في قلبي الا اذا كان القلب ده مظلم. قالوا من رحمه ربنا انه جعل انوار العباده والطاعه في قلب العبد، في قلب العبد تنور القلب، اذا نورت القلب يزول منها اي يزول من هذا القلب حب المعصيه. عشان كده سبحان الله الامام الغزالي، وانا دايما بقول يعني فعلا علمائنا والدعاء اللي عندهم قدره طبعا للمعرفه الصحيح من الضعيف، محتاجين يا اخواننا نخش على كتاب احياء علوم الدين ده نطلع الكنوز والدره اللي موجوده في هذا الكلام. كان من ضمن ومن فلاسفه الاسلام رحمه الله عليه كان بيقول ايه علاقه العمل الصالح بعد الذنب، ايه العلاقه؟ فكان يقول كما انه لا طاقه لظلمه الليل مع نور الشمس. اه فعلا مهما كان الظلام شديد اول ما الشمس تطلع الظلام لا يستطيع ان يقاوم الشمس. كما انه لا طاقه لظلمه الليل مع نور الشمس ولا طاقه لقوه الوسخ مع الصابون، لما هدوم تتسخ وتحط في الصابون وتتغسل، فكذلك لا طاقه لظلمه المعصيه في القلب مع نور الطاعه. فهو عايز يوصلنا لايه؟ عايز يوصل ان القلب اللي ظلم ده واتملى حب معصيه، المعصيه لا تستطيع ان تبقى في قلب منير. فانت اجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، ولما تجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى المعصيه وحب المعصيه اللي في القلب ده يزول تماما، لا يستطيع اصلا المعصيه ان هي تبقى في قلب منير. فهمتوها؟ نقطه رابعه واخيره وهختم بيها، ليه احنا دايما مامورين بالطاعه بعد المعصيه؟ الا وهي لازالتها، عشان تشيلها اصلا، تشيلها من قلبك وتشيلها من صحيفتك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحها، وفي القران قال الله سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. وانتم عارفين ان الصحيح ان هذه الايه كما يروي ابن سعود نزلت في رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اصبت من امراه قبلة في الحرام، فالنبي قال له صلي معانا، فلما صلى الرجل قال له يا رسول الله اصبت حدا فطهرني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصليت معنا؟ فيقول له اه صليت معكم، فيقول له صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل قد انزل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقام قايل له ليه خاصه؟ ده ليه انا بس لوحدي؟ قال له لا لا لا، ده لك ولامتي عامه. فسيدنا عمر قعد يكبر ويقول طاب خير كثر خير ربنا وطاب. فهنا ان الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات من القلب. ان الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات من صحيفه العمل. فيبقى انسان لطيف. عرفتوا فلاسفه الاسلام والمربين واهل التزكيه والتربيه قالوا لنا ليه لازم يكون في عمل صالح بعد الـ بعد الـ بعد الذنب؟ علشان المعاني دي. طيب وما هو العمل الصالح اللي انا اقوم به؟ وده سؤال في حد ذاته برضه سؤال مهم جدا، بل هو سؤال في غايه الاهميه من وجهه نظري يعني. وعلمائنا اجاوبوا عليه اجابات فعلا فعلا شافيه. قالوا يا جماعه اللي يتدبر في نصوص القران والسنه يجد معنى لطيف قوي. المعنى ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ يا رسول الله وقال له يا رسول الله اوصني، قال يا معاذ اذا اسأت فاحسن، ان سرا فسر وان جهرا فجهر. فاستنبط علماء التربيه واستنبط علماء التزكيه ان العمل الصالح اللي يكون بعد التوبه انما يكون من جنس الذنب. وفصل الإمام الغزالي رحمة الله عليه في المسألة دي تفصيل بديع، يعني تفصيل جزاه الله عنا خيرا. كان بيقول فالإنسان إذا كان مبتلى بلسان كثير الغيبة والنميمة، أنا كل شوية أجيب سيرة فلان وأتكلم عن علان وأتكلم عن فلانة وأتكلم عن علانة، معرفتش فلانة قالت إيه، معرفتش فلانة عملت إيه. فالإمام الغزالي قال إن أفضل عمل صالح يكون بعد توبة الإنسان ده إنه يشغل هذا اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، فيكثر من ذكر الله، ويكثر من الاستغفار، ويكثر من الدعاء للصالحين، ويكثر من الدعاء لمن وقع في أعراضهم، ويكثر من ذكر مزايا وحسنات هؤلاء الناس الذين وقع في أعراضهم. لو عمل ده، شوفوا، هو قاعدة وهو قانون، اللسان طول ما هو واخد على انه يذكر ربنا ويستغفر ربنا، بيصعب عليه انه يقع في غيبة او يقع في نميمة بعد كده. اذا كان الانسان ده اخذ مال بالحرام، فالحسنة اللي يعملها ان الايد اللي اخذت مال بالحرام، الايد دي تتمد بالصدقات وتتمد بالاحسان، طبعا بعد رد المظالم الاهلية كما يجي السؤال دلوقتي، برد الحسنات والصدقات وفعل الصدقات وفعل الحسنات بهذه اليد. وهكذا واحد كان قلبه مليان حسد للناس، يبقى القلب ده يتملى بحب الله عز وجل، يتملى بالخوف، بالخشية، بالرجاء، بالثقة في الله، يتملى بالعبوديات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بها. فهنا تكون الحسنة من جنس السيئة، إيه الجارحة اللي أنا عملت بها المعصية، هي الجارحة دي اللي أنا هعمل بها طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لو عملنا كده تبقى المسألة بالنسبة لنا سهلة، ويا رب يكون كده المعنى وصل. هل بعد المعصية أعمل حسنة وإيه حسنة؟ يكون الإجابة كده بالنسبة لنا إن شاء الله سهلة وميسورة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا بارك الله فيك، إزاي أوصل إلى حسن الخاتمة؟ يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياك حسن الخاتمة. الإجابة على السؤال ده إجابة مش محتاجة كلام، إجابة محتاجة شغل. كل لحظة في حياتي هي عبارة عن نقطة، يعني أنا اتولدت، يبقى دي نقطة هنا، وهنا مت، دي برضو نقطة. أنا معايا قلم أخضر بوصل نقطة الولادة بنقطة الوفاة، وما بين نقطة الولادة ونقطة الوفاة النقطة اللي هي سنة 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 سنة، فالسنوات والشهور والأسابيع والأيام دي عبارة عن نقط ما بين نقطة الوفاة وما بين نقطة الولادة. أنا لو خدت قلم أخضر وبدأت أعلم بيه، صدقني النقط دي كلها خضرة، فآخر نقطة هتكون خضرة. ولو جبت قلم أسود وبدأت أشد كده، هالنقطة الأولانية سودة والأخيرة سودة، ولو بدأت بقلم أحمر نفس القصة. فلاسفة الإسلام، علماء التربية، علماء التزكية، علماء السلوك، قالوا لنا، ودي من الكلمات العظيمة قوي اللي الواحد فعلا يعني لما بيقف قدامها كده بيقف قدامها عاجز فعلا، والله بيقف قدامها فعلا عاجز، عاجز قد ايه الناس دي فهمت فعلا ديننا صح، ومن خلال الخبرات الحياتية والخبرات اللي شافوها بدأوا ينقلوا لينا مجموعة من المعاني اللي فعلا بالنسبة لنا فقدت الأهمية. يعني مثلا الإمام الغزالي رحمة الله عليه، في طبعا كلمة مشهورة قوي، من عاش على شيء مات عليه. الكلمة دي مع جمالها كما نقلها لنا علماءنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الإمام الغزالي ساقها بطريقة في غاية الروعة. كان الإمام الغزالي بيقول إيه؟ بيقول: ما تواتر فعله من العبد في الدنيا يعود ذكره على قلبه عند الموت. نقطة. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا نفسر كلام واحدة واحدة، وزي ما قلت لكم احنا دورنا ان احنا نقول كلامه ونبسطه للناس. بيقول ما تواتر، التواتر اللي هو يعني علماء الحديث بيعرفوا الحديث المتواتر، قالوا التواتر هو التتابع، تواتر المطر اذا تتابع. فهو بيقول ايه؟ الحاجة اللي انت متتابع على فعلها في الدنيا بيعود ذكرها على القلب عند الموت، يعود ذكرها على القلب عند الموت. انا طول حياتي عايش على ان انا اروح المسجد، اعمل جمعية، الم الفلوس، اطلع اعمل عمرة، ارجع اجتهد في صلاتي، في عبادتي، في طاعتي. فتكون النتيجة ان ما تواتر فعله من الحفاظ على الصلوات والدعوة الى الله، قراءة القرآن والاذكار والعمرة والحج، يعود ذكره على القلب عند الموت. فالانسان هو بيموت تلاقي سبحان الله الله سبحانه وتعالى إنما يذكره بما كان قبل ذلك، فيشتاق للعمرة، يشتاق للمسجد، يشتاق لقراءة القرآن، يشتاق لذكر الله سبحانه وتعالى. فالحاجة اللي عملها كتير يسيطر ذكرها على قلب الإنسان، فلهم يا جماعة هاتولي المصحف، يا جماعة هاتولي كذا. وده اللي يفسر لنا يعني في البيت الذي تربيت فيه وأنا صغير، كان جنبنا مسجد، كان في حد من الصالحين أحسبه كذلك ولا زكي على الله، لا عالم ولا شيخ، واحد عادي خالص، ولكن راجل محافظ على بيته وطاعته وخلوق مع الناس. كان قبل الفجر بساعة يجي في عمود في المسجد كده في آخر المسجد، يقف وراه خالص، الله أكبر، ليه آخر المسجد؟ عشان مش كل واحد شوية واحد داخل خارج يشغله، واخد آخر عمود في المسجد، الله أكبر، يصلي ويصلي، يؤذن لصلاة الفجر، يسلم ويخلص حاجته ويطلع يقعد في الصف الأول. عاش طول عمره على هذا الأمر، تمام كده. يوم وفاته والدي بقى كلمني، أنا ما كنتش موجود، فوالدي كلمني فبيقول لي عارف يا ابني حاج فلان؟ قلت له آه. قال لي سبحان الله، امبارح قبيل صلاة الفجر راح في المكان بتاعه اللي بيصلي فيه قيام الليل بتاعه، وصلى أذن لصلاة الفجر، احنا معتادين أول ما يأذن الفجر يطلع يقعد في الصف الأول، ما طلعش، أقيم ما طلعش، فروحنا عشان نشوف هو ما طلعش ليه، ففوجئنا إن هو مات. عارف بقى أهو ما تواتر فعله، كل يوم بيعمل العمل ده، ما تواتر فعله من العبد في الدنيا يعود ذكره على القلب في الآخرة. أنا شفت ده مع خالتي، أسأل الله إنه يرحمها رحمة واسعة. الناس بقى اللي عايزة فعلا، إحنا عايزين فعلا نروح لحسن خاتمة إن شاء الله. خالتي كان خالاتي كلهم يقولي يقولوا لي محدش يقدر يسيطر على لانت، حد ما بتسمعش كام حد لانت. هي كسر 65 سنة وكل شوية قيام ليل بالثلاث أربع ساعات وصيام بشهرين ورا بعض، فأقول لها تهون على نفسها شوية. سبحان الله، يعني كنت دايما أنصحها وأذكرها. دخلت عملت عملية كبيرة، كان عندها ورم في الغدد الليمفاوية، وعملت العملية وطلعت عملية كبيرة، عملية مش بسيطة ولا صغيرة، عملية كبيرة فعلا. والله يرحمها قبل ما تموت اتصلت عليه وقالت لي أنا عايزك. ده كان ثالث يوم العملية، ثالث يوم العملية أنا عايزك. فرحت لها وقعدت معاها واتكلمنا في شوية حاجات كده، وأنا نزلت من هنا وروحت البيت، فلقيتهم بيتصلوا عليا الحق دخلتك توفيت. فطبعا انا طلعت جري، فلقيتها قاعده ممدده رجلها كده وعامله كده مصحف على رجلها وخرجت الروح. فانا سالت ايه اللي حصل؟ قالوا ده هي قالت لحفيدتها يا بنتي قومي وضيني، يا بنتي سرحي لي شعري، يا بنتي هاتي لي الاسدال ده، هو ده الجديد، لبسيني الاسدال الجديد، يا بنتي هاتي لي المصحف. ده تالت يوم عمليه كبيره، حطت المصحف على رجلها وصلت قيام ليل، وهي بتسجد سجدت نزلت راسها ما رفعتهاش، توفيت رحمه الله ورحمه الله. فساعتها افتكرت كلام خالاتي في اجتهادها في قيام الليل، في اجتهادها في قراءه القران، رغم ان سبحان الله كان عندها عين ما بتشوفش بيها وعين بتشوف بيها طشاش، فكانت تجيب المصحف قدام عينيها كده تقول لي وانت جاي من السعوديه تجيب المصحف الكبير عشان اعرف اشوف فيه. فسبحان الله، نرجع لكلمة الإمام الغزالي، ما تواتر فعله من العبد في الدنيا يعود ذكره على القلب عند الموت. واحد عاش طول عمره مجتهد جدا في مسألة أن أنا أكون في السعودية ما بين الحرمين مكة والمدينة، فربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره جدا أنه يطلع يعمل عمره يلبس الإحرام وهو بيطوف يموت، وإحنا ياما شفنا ده نازل يصلي الجمعة في قلب المسجد النبوي، والله أنا شفتها بعيني، نازل يصلي الجمعة في المسجد النبوي وسبحان الله احنا منتظرين صلاه الجمعه اللي قاعد بقى يقرا سوره الكهف اللي قاعد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومره واحده هذا الرجل فاضت روحه، احنا ده شايفين فرق الاسعاف داخله بتشيل الرجل ميت، الرجل كان قدامنا كده. ايه الواضح؟ الواضح باختصار، ما تواتر فعله على عبد في الدنيا يعود ذكره على قلبه عند الموت، فيشتاق لهذا العمل، فيشتاق لهذا العمل، فيقوم يعمل العمل يموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله إذا أحب عبدا، شوف عبدا دي تقدر تفهم منها إنه عاش طول حياته على طاعة، إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. إيه العمل الصالح اللي ربنا يفتحه له؟ هو اللي كان بيعمله، شفتوا الخط اللي أنا شديته؟ لو القلم أسود كل النقط جنب بعضها سودة 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 سودة، النقطة الأخيرة تبقى سودة. في نفس الكلام صلى عبادة طاعة عبادة طاعة، هتلاقي في النهاية اتختم بطاعة. فالأمر الأول ركز على عمل عيش عليه علشان ربنا سبحانه وتعالى يقبضك عليه. سبحان الله، يعني يحضرني الآن حال الصحابي الكريم أبو ثعلبة الخشني. وأبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان كل شوية يخرج على التابعين ويقول لهم إنني لأرجو ألا يقبضني الله كما يقبضك، أرجو أن يقبضني الله وأنا ساجد، أنا نفسي ربنا لما يقبضني يقبضني وأنا ساجد. وسبحان الله سيدنا أبو سبحان الله يعني سيدنا أبو ثعلبة الخشني مات ساجدا. بنته في يوم من الأيام شافت رؤيا أن والدها مات، فقامت بسرعة بتدور على والدها، فبتسأل والدتها فين أبي، قالت لها في المحراب بتاعه بيصلي، فراح بتدور عليه بتحركه لقيته مات، مات وهو ساجد. فده دفع جوايا إن أنا أسأل هو ليه وصل لده وإزاي وصل لده. فسبحان الله جمعت كل الكتب اللي اتكلمت عن سير الصحابة وبخاصة أبو ثعلبة الخشني، فوجدت كده أبو نعيم في حيث أولياء يقول وكان رضي الله عنه من عباد الصحابة، من العباد الكبار أوي. وجدت أيضا في ترجمته للحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، لقيت حافظ ابن حجر بيقول إيه، ويروى عن أبي علي الخولاني أنه كان يبيت مع أبي ثعلبة الخشني. فكان أبو علي الخولاني يقول إيه، كان أبو ثعلبة الخشني يقضي ليله ساجدا ثم ينظر إليه ويقول يا أبا علي أسحرنا، فأقول له لا لسه على السحر وقت شوي، فيقوم فيصلي فيطيل السجود ثم يسلم فيقول أسحرنا، فأقول له لا لسه شوي، فيقوم يصلي ويطيل السجود ها أسحرنا. فسبحان الله، فإذا قلت له أسحرنا جلس يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم خرج إلى صلاة الفجر. قلت بس خلاص هي دي، هو عاش طول عمره كده، عاد ذكر ما كان يفعله في الدنيا على قلبه، يرجع ده على القلب، فتلاقيه سبحان الله لما يجي في قبيل الوفاة ربنا يحبب له طاعة معينة، فلما يحبب له طاعة معينة يقوم يعملها، فلما يقوم يعملها يضبط عليه، والعياذ بالله على النقيض. واحد طول عمره عايش، يعني ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر، يعني وبيتكلم عن كبيرة متعلقة بشرب الخمر والكلام ده. فكان بيقول إن أنا يعني كان في أحد الناس معروف بشرب الخمر، يشرب الخمر على طول، كل حياته كل فلوسه كل وقته ضيع في شرب الخمر. فلما جاي يموت أخذ يعني يقول هذا الكلام، يقول إذا أنا مت فادفنوني في أصل كرمة، الكرمة اللي هي شجرة العنب، علشان تروي عروقي من بعد مماتي. ثم مات على ذلك. يعني هذا الرجل حتى هو بيموت يقولهم أنا عشت على الخمر وأنا عايز برضه أموت على الخمر، بدل ما يقول لا إله إلا الله، هو العياذ بالله يعني دماغه في حاجة تانية خالص. عاد ذكر عاد يعني ما تواتر فعله منه في الدنيا عاد ذكره على قلبي عند الموت. فالعايز يوصل فعلا لحسن الخاتمة، شوف إيه الكتير اللي بيتكرر في حياتك. إذا كان اللي بيتكرر في حياتك فعلا أعمال صالحة كتير، فكون عاقين ده يوصلك لها. الأمر الثاني الدعاء، ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان انت تموت بحسن خاتمة. اللحظة دي كانت شغلة النبي قوي، النبي كان بيعلم الصحابة الدعاء ده، اعوذ بك من فتنة المحي والمات، انك تفتن وانت بتموت. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود كان يقول في الحديث اللهم اني اعوذ بك من ان يتخبط الشيطان عند الموت، ان الشيطان ممكن يفتن الانسان وهو بيموت فعلا، يحبب الانسان في عمل سيء، يوم الانسان العمل سيء يموت عليه. اللهم اني اعوذ بك من ان يتخبط الشيطان عند الموت. أكثر دائما إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. يعني التابعين الصحابة التابعين أتباع التابعين الصالحون في كل زمان وفي كل مكان ما كان يشغلهم بالفعل شيء كشغلهم بهذه اللحظة الأخيرة في حياته. فعشان كده لازم تشغل بالك أولا بالدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حسن الخاتمة، تشغل بالك بعمل صالح إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينجيك به في عند لحظة الموت. الأمر الثالث إنك تجتهد تعمل صالح بقى تداوم عليه وتعيش عليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويوفقنا جميعا لهذه اللحظة المباركة. سؤال ثالث، أنا كنت بقعد جلسات كثيرة جدا مع أصحابي وبنجيب سيرة فلانة وفلانة، وأنا الآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا مش عارفة كيف أتوب من الغيبة والنميمة وهذه الأفعال التي كنت أقع فيها. اللي عايز فعلا يتوب من الغيبة، خلونا نقول ان التوبة من الغيبة لها طريقين. الطريق الاول الندم، انا اندم اصلا انا كنت بعمل كده اصلا، ان اوقات كتير من اعمارنا راحت واحنا عاملين نتكلم عن فلانة وعلانة، اوقات كتيرة جدا ضاعت مننا واحنا قاعدين في النادي وعمالين نقول فلانة عملت وفلانة سوت، اوقات كتير جدا ضاعت منا في القعده، ضاعت منا في كورس من الكورسات واحنا عمالين نقول فلان وفلانه، اوقات كتير جدا ضاعت منا في الجامعه واحنا قاعدين مع بعض ومنتظرين محاضره من المحاضرات او رايحين قبل المحاضره بساعه فاحنا عمالين نتكلم فلانه دي عملت كذا، عدى فلان، فلان ده عدى عمل كذا. فاول حاجه احنا محتاجين نندم على هذه الاوقات اللي ضاعت منا في غير طاعه لله سبحانه وتعالى. الامر الثاني مع الندم ان احنا نعزم ان احنا ما عدناش نعمل كده تاني، وما عدناش هنجيب في سيرة حد تاني. الامر الثالث بقى، وهي دي بقى ايه يعني مربط الفرس زي ما بيقولوا، يعني الحاجة الثالثة ان رد المظالم. طب هرد المظالم ازاي؟ يعني انا النهاردة لو قلت لخالد معلش يا خالد انا خدت في عرضك امبارح وقلت ان انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وخدت في عرضك وفي عرض زوجتك، انتوا في ظنكم خالد ممكن يعمل معايا ده؟ ممكن يحبسني في البلكونة. فهل من حكمة اروح اقول له سامحني انا وقعت في عرضك وقلت فيك كذا وكذا وكذا وكذا؟ فالعلماء قالوا لنا لازم يكون عندنا شويه حكمه صغيره بقى في مساله رد المظالم دي. طب هنعمل ايه؟ قالوا اذا كان اللي بيني وبين الشخص ده محبه وموده والفه قديمه ولو رحت قلت له معلش سامحني انا امبارح اخطات في حقك فسامحني، قال لي يا عم انت بتتكلم في ايه؟ احنا اخوات واللي بيننا اكبر من كده وانا والله مسامحك، وقل ان نجد مثل هذه النفوس الصفيه. الامام الشافعي رحمه الله عليه وهو مريض ضعف كده شويه فدخل عليه واحد فبيقول له قوى الله ضعفك يا امام، فقوى الله ضعفك يعني الضعف يزداد، يعني شوف الدعوه قوى الله ضعفك يعني الضعف يزداد، بس الرجل بيقول يا رب يحاول ضعفك لقوه يعني، بس خانوا اللفظ خانوا التعبير. فالامام الشافعي قال له لو قوى ضعفي لقتلني، لو الضعف ده قوى انا هموت. قال له يا إمام والله ما أردت إلا الخير يعني أنا هذا. فقال والله لو سببتني ما ظننت فيك إلا الخير. ففي ناس نفوسها كده يعني إيه، نفوسها جميلة، يا عم أنا سامحني يا عم، يا عم روح يا عم خلاص أنا سامحتك. وفي ناس فعلا إما بيننا وبين بعض ما فيش عشم قوي، أو أنا فعلا لو اتكلمت في حاجة زي كده تحصل مصيبة، في الحالة دي أعمل إيه؟ في الحالة دي كان الإمام قتادة رحمة الله عليه وده أول من وقفت عليه يقول هذا الكلام الرائع، ونقل بعد كده العلماء ومنهم شيخ حسام تيمية رحمة الله عليه، كان بيقول إن في الحالة دي إنك في المجلس الذي اغتبته فيه، في المجلس الذي اغتبته فيه تذكره بخير ما تعلمه فيه وتدعو له وتكثر من الدعاء له. يبقى أنت برأت عرضه من الكلام أنت قلته وتكثر من الدعاء والاستغفار له. كان قتادة بيقول ايه؟ يعني لا تجمع على اخيك همين، هم ان انت اغتبته وهم ان انت جاي تقول له سامحني، يبقى انت جمعت عليه غمين، جمعت عليه همين. لا لا، اذا كان فعلا ممكن يترتب على التصريح بالذنب مشكله في الوقت ده، احنا ينبغي علينا ان احنا في المجلس اللي احنا اغتبناه فيه نذكره بخير ما نعلم فيه. والله انا اشوف يا جماعه عارفين فلان احنا كنا جايبين سيرته امبارح ده، انا والله لا اعلم عنه الا انسان فعلا مصلي، انسان صادق، انسان كويس، شوف الصفات الكويسه اللي فيه واذكرها، واسال الله سبحانه وتعالى انه يغفر له وانه يرحمنا، واسال الله سبحانه وتعالى يسامحنا على اللي احنا قلناه. ففي هذه الحاله ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا. نقطه اخيره في مساله الغيبه بالذات عشان التوبة بقى تبقى صادقة، يعني ان انا لو شوهت صورة حد بحاجة مش فيه انا واجب علي ان انا اصلح الصورة دي، يعني ده فلان ده بيعمل، ده فلان ده بيسوي، انما انا في مرة مثلا قلت ده فلان ده حرامي وهو انسان ذمته في ذمتي امين جدا، لا وجب علي بقى هنا، وجب علي من الاصلاح بقى هنا ان انا اقول يا جماعة اللي انا قلته ده غلط، الراجل ده صادق والراجل ده امين ولا اعلم عنه ان هو انسان امين، واللي انا قلته ده غلط المشكلة عندي مش عنه هو انسان امين. فدي اذا عملناها بفضل الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمحو عني هذا الذنب. السائل بيسأل فبيقول انا متقدم لخطبة بنت، وكنت باشا مخدرات، فوالدها منع الخطوبة لما عرف ان انا باشا مخدرات، فانا قررت ان انا اتوب من شرب المخدرات. فهل يقبل الله توبتي؟ شوف يا ابني، ابن القيم رحمة الله عليه اللي يمعن في قراءة كلامه في وسط كلامه عن التوبة كده، اتكلم عن حاجة اسمها التوبة المعلولة. اتكلم عن حاجة اسمها الايه؟ التوبة المعلولة. العلة المرض، يعني العلة المرض. فالتوبة المعلولة هي التوبة المريضة، والتوبة المعلولة دي غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لأن هي ما بتكونش خالصة لوجه الله. ده تعريف ابن القيم للتوبة المعلولة، وأنا هرجع لحالك دلوقتي. فخليني أفهمك الأول إيه هي التوبة المعلولة، وبعد كده أقول لك أنت توبتك كده ولا لأ. ابن القيم بيقول إن التوبة المعلولة دي هي التوبة التي لا تكون لوجه الله عز وجل، وإنما تكون توبة لجلب مصلحة أو لدفع مضرة. طب ايه علامات ان التوبه معلوله؟ ابن القيم بيقول ان من علاماتها ان بمجرد ما بيحصل الخير او بيدفع المضره بيرجع للذنب تاني. طب التوبه دي مقبوله؟ ابن القيم بيقول ان التوبه دي غير مقبوله. طب مين اللي بيخلي التوبه معلوله؟ قالك ان ده باب من اعظم ابواب الشيطان، انه يجي يذكر الانسان بمصلحه معينه او مضره معينه، فالانسان يتوب بس مش لوجه الله، هو تايب علشان تدفع المضرة دي أو يجلب المنفعة دي. فهمت المصطلح ده؟ فهمت مصطلح التوبة المعلولة دي؟ أرجع بقى لكلامك، هو أنت يا ابني لما تركت شرب مخدرات وتبت إلى الله عز وجل منها، هل توبتك علشان أنت بتحب ربنا؟ وإن المخدرات دي من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، من الموبقات، وإن صاحبها يوم القيامة في منزلة سيئة جدا في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني شارب الخمر يلقى الله يوم القيامة كعبد وثن. واتمنعت من شرب المخدرات علشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الخمر فإنها أم الفواحش أو أم الخبائث، وسبتها لأن اللي بيموت لا يشربها في الآخرة، ولا سبتها علشان تقول انا بقيت كويس اهو فوالد البنت يقبلك؟ اذا كنت يا ابني سيبها لوجه الله سبحانه وتعالى وترجو الاجر من الله سبحانه وتعالى، سواء والد البنت وافق عليك او ما وافقش عليك، اذا كنت سيبها لوجه الله سبحانه وتعالى وافق او ما وافقش، انا كده خلاص خدت قرار وانا ما عمتش ارجع مخدرات تاني، فدي توبة صحيحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ربنا يرفعك بها في الدنيا وفي الآخرة. لا ده أنا 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 بتوب بس علشان أصحابي يقولوا ما عادش بيشرب فيتنقل الكلام له فيقبلني، ولو قبلني هرجع تاني أشرب. لا يا ابني، دي التوبة المعلولة بقى اللي إحنا بنتكلم عليها. فأنت من البداية نصيحتي ليك كابن وكأخ، خش أوضتك دلوقتي واقفل على نفسك الباب، واقفل على نفسك الباب وناجي ربك، ناجي ربك. خد بالك يعلم السر وأخفى، خد بالك والله محيط بما تعملون، خد بالك يعني السر عنده علنية، خد بالك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. اقعد معاه واتكلم معاه وحدد الآن، أنا سايب علشان ربنا ولا سايب علشانها؟ إذا كنت سايب علشان ربنا سبحانه وتعالى ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهذا نعم الخير لك. طب تعرف منين؟ هيجي لك اختبار حتى بعد ما بطلت، هيجي لك اختبار إن والدها يقول لك برضو احنا مش موافقين عليك، فساعتها يا ابني انت هيبقى حالك ايه؟ لو فضلت مكمل صدقني ان شاء الله ربنا سيخلفك افضل منها 100 مليون مرة، ان لم يجازيك بالاحسان وبالخير يعني يؤلف قلب هذا الرجل لك، وتكون البنت دي من اسمتك ونصيبك. فانا نصيحتي جدد التوبة واخلص النية فيها لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك ويوفقك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، سؤال آخر بتقول: أرجو وبشدة الرد على رسالتي، أنا عملت ذنب كبير بجهالة من أكثر من 20 سنة، ما كنتش أعرف الكبائر ولا حقوق العباد، كنت باخد فلوس من أقاربي دون علمهم ولو بسيطة ولا أعرف السبب لذلك، بعدها تبت توبة نصوح صادقة ورددت المظالم مرارا وتكرارا ولكن بطريق غير مباشر، ولا أستطيع الاعتراف، لكن مشكلتي عدم نسيان الذنب حتى الآن بالرغم من توبتي وعمل كل الطاعات قدر المستطاع. عاوز أعرف هل أنا تحللت من المظالم ولا شرط الاعتراف؟ لا، اللي انت عملتيه هو الصح، لأن الأصل هو أن الإنسان بعد الذنب ده أنه يستر على نفسه، ما يروحش يفضح نفسه عند قرايبه ويقول ده أنا كنت بسرق منكم فلوس، وساعتها اللي ضاع منه فلوس يقول آه ده فلانة هي اللي سرقت. فالأصل يا بنتي أن انت تستري على نفسك، والنبي علمنا ده. يعني ماعز لما زنى وذكر ذلك لسيده اللي هو اسمه هزال، وهزال قال له روح قول للنبي واعترف بذنبك واعترف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: هل لا سترته بثوبك؟ فالأصل لو أنا عملت ذنب بالطريقة دي إن أنا أستر على نفسي، وبعد ما أستر على نفسي أفكر بقى. العلماء بيقولوا إيه؟ كما احتال الإنسان بأخذ المال من حرام فإنه يحتال لرد المال بالحلال، يرد المال بقى مرة تانية من غير أن يفضح نفسه، من غير أن يفضح نفسه. فاللي أنت عملتيه هو الصح. ومن شروط التوبة هنا، ليس من شروط، ليس من شروط التوبة هنا أن أنت تعترفي، بل من شروط التوبة هنا أن أنت ترد المال بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة. بس أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة خالص: ترد المال بطريقة غير مباشرة بحيث المال ده ما يتردكليش، ما يتردش ليك مرة تانية. يعني مثلا عندنا مثلا أنت انتظرتي مثلا فلانة أنت سألتي مالها، ابنها نجح فروحت اديت لها نقوط مثلا 500 جنيه، فهي لما بنتك نجحت ردت لك 500 جنيه، ده لا يعد من المظلمة المال اللي انت خدتيه. لا، انا مثلا احط المال في ظرف مثلا واحطه في مكان متداري كده واكتب فيه رسالة: المال ده لفلانة، المال ده لفلانة خدناه، والمال ده ابعتي ديليفري مثلا وتكتبي في رسالة كده: احنا رضينا، انا خدت مال منك بغير حق وانا ارد المال الان بغير بوجه، وهكذا. يبقى يتحايل الانسان ايا كانت الطريقة، يتحايل الانسان انه يرد المال بحلال، بس بشرط ان المال ده ما يتردلهوش مرة تانية او ينتفع به مرة تانية. لو عملت كده ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك، وليس من شروط التوبة ابدا الاعتراف. طيب، نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.